شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. سنخصص هذا المجلس مجلس الجمعة المعروف، وهو الذي من الله علينا وانعقد من نحو 11 سنة، فنسأله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، وأن نتفيأ من بركته وعلمه ما يقربنا إلى ربنا ويباعدنا من ناره سبحانه. نخصصه في الكلام على هذا الجهاز الذي أشغل الناس، منافعه، مضاره، أحكامه، مستحباته وغير ذلك، وهو الهاتف النقال. تصور أن هذا الهاتف النقال اخترع في عهد الصحابة، فكيف كانوا سيتعاملون معه؟ إذا تصورت هذا المعنى، وأن الهاتف النقال المسمى بالجوال اخترع في عهد الصحابة، كيف سيتعاملون معه كابن مسعود وحذيفة وأبو بكر الصديق وعمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة، كعلي بن أبي طالب، سامة بن زيد؟ فعلى ضوء ما يقع في فكرك من تعامل معهم بغلبة الظن، نظرا لما سمعت من هديهم وما تلقوه في الرسول الله من علم، فتعامل أنت معها كذا. انتهى الدرس إجمالا إلى هذا الحد انتهى، يبقى التفصيل. فلو كان في يد بكر الصديق هذا الجواب واضعه في جيبه ويخرج يتصل بي فلان فلان من الصحابة، كيف سيتعاملون معه؟ هل يصل واحد بهم الأمر ربما لأنه أحس بأنه أشغله وأن يكسره ويكتفي بالمراسلات بالكتابة وينتهي الأمر؟ كيف سيتعاملون معه وقد قرأت قصصهم وعقلت سيرهم رضي الله عنه؟ على كل حال لا أتكهن، لأن هذا من رجم الغيب أن يقول سيفعل سيفعل سيفعل. سأتكلم في هذا الجهاز بحسب ما تيسر لي من علم طلبته، ومن المشايخ سمعته، ومن الكتب قرأته وأدركته وعقلته. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. أولا نستفتح مجلسنا هذا بشكر الله قطعا على نعمة اختراعه، من جهة أنه أنقذ من حريق نفساء يكاد يقتلها ولدها في التصرف لزوجها، فأسرع له إسعافها وحمايتها وابنها من الوفاة، من لص كاد أن يفجر من تواعش أو كاد أن يسرق من ما أدى إليه من صلة رحم لا تدرك بي إلا بالكلام والهاتف النقال لبعد المسافة والكلفة الشديدة في السفر بالتذاكر والإقامة وغير ذلك. فنحن نقول من هذا الوجه يجب علينا قطعا شكر الله، فإنه نعمة لجلب المنافع ودفع المضار الشرعية اللي ثبت بالشرع يعني. ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فسنقسم إذن هذه المحاضرة أو هذا المجلس إلى قسمين: نعم الجوال وما يجب عليك أن تصنعه به وما يستحب. النقم، القسم الثاني النقم وما يذكر في هذا الباب مما هو يعد عند استعماله من كفران النعم، يعني نعمك، لأن لكل نعمة كما بين المقيم شكر وكفر. فنعمة البصر شكرها أن تنظر إلى إيش؟ آيات الله، تدبر الكون، تقرأ القرآن، تقرأ في كتب أهل العلم، تتحفظ الحديث، تنظر إلى مصالح عملك لتأتي بالرزق لعيالك، هذه شكر نعمة البصر. كفر نعمة البصر إطلاق البصر فيما حرم الله، نظر للنساء كاسيات عاريات، إلى المذيعات تقلق الأخبار، إلى غير ذلك، لا شك النظر كتب أهل البدع وغير ذلك، فهذا من كفر نعمة البصر. فالجوال أيضا له نعمة ونقمة، شكران وكفران. فإذا عملت به بطاعة الله كان من شكر الله لك باختراعه والهداية لشريعته سبحانه، وإذا عرفت وعملت به بمعصية الله فذلك من كفران نعمته باختراعه وغير ذلك من ما أنعم عليك به من البصر وغير ذلك مما تستعمله للنظر في هذا النقال. فلنبدأ بالقسم الأول ونقسم القسم الأول إلى قسمين في منافع النقال، قسم يتعلق بالاتصال وقسم يتعلق بالعلم والمعرفة. فالأول بالاتصال، ففي الجوال واجبات، إذا ما فعلت هذه أثمت ما دام صار عندك. فافرض أنه حضرت المسألة الموجبة وهو ليس في يدك ولا تستطيعه، فأنت في حل، أي لكن في جيبك وتستطيع أن تستعمله، فهذا فيه واجبات عليك تجاهه، إذا تركتها أثمت. فيما يتعلق بالاتصال مثلا إنقاذ من هو على شرف هلكة، كأن رأيت حريق، فلا بد من الاتصال السريع لكي تنقذ بقية الأنفس التي تحترق. فرض أن تتصل، فإذا أوجب أهل العلم قطع الصلاة لإنقاذ هالك تجد بئر، سبحان الله مو فاهم، ماشي برضو البئر، سبحان الله مو فاهم، البئر أمامك، انقطعت الصلاة لأنك وجهت الخطاب، قطعت الصلاة، فيجب تقطع الصلاة حتى لا يسقط ويموت البئر، مع أنه ما هناك أفضل من الصلاة بعد التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضت عليه. أقصد صلاة فريضة تصليها مثل العصر، سواء كنت إمام أو مأموم، المأمومين كلهم ما رأوا هذا، رأيته أنت بطرف عينك محجوب عنهم، وأنت تراه إمام تقطع صلاتك، وكذا المأموم في فريضة. فهذا الذي قطعنا من أجله الصلاة هو استنقاذ رجل على شرف هلكة، لا شك ينقل الحكم إلى الجوال بالاتصال على من ينقذ بقية جثث قد تحترق في حريق، باتصال بالدفاع المدني وأهل البيت وغير ذلك ممن يعينك في إطفاء الحريق. فلو كنت ما تملكه سقط عنك الواجب إلا بمقدار الذهاب إلى من يسعف هؤلاء بالسيارة بأي وسيلة. هذا من استعمالاته في الاتصال الواجبة. كذلك لو وجهت أمك لك خطابا بأن تتصل كل يوم عليها
لترى مصالحها. يقول لا تركبوني يوم الاغتصاب بعد العصر. فذكرت الموعد واهمد فتنظر في الجوال وشغلت بأشياء وحذة واللي ذا بدينة الوالدة تفوق فهذا إذنك يجب أن تتصل فورا تتوب إلى الله من الداخل. هذا فرض عليك إذا ما وجد وسيلة غير الاتصال. ومن ذلك الاتصال على عالم إذا وقع حدث مثل فجأة خرجت في الحي وجدت أمة مجتمعين بيقوموا بثورة بدأوا ينددون بدأت انطلاقة الثورة من الحي مثلا. حرام عليك أن تسكت، يجب أن تبلغ من وضع لك الأمير ولي الأمر رقمه 3 أرقام فورا لتأتي مكافحة الفساد هذا فتقبض عليهم وتريح الأمة من شرها. فرض.
وكلما كانت الحاجة متعدية كان اسمك أكبر. يعني سيهلك ناس كثير إذا سكت عن هؤلاء فرضا المفسدين في الأرض من المفجرين أو الثوريين إلى آخره. لو سكت عن الاتصال وما جاءت الدوريات الأمنية لقمعهم يكون ضرر متعدي، سيخرج معهم ناس كثير وتنقلب البلد فوضى لا دين ولا دنيا كما ترون في البلدان العربية الأخرى عندما حصلت الثورات. فيكون واجبك في الاتصال وإثمك لا لا قدر الله أنت أهملت الاتصال أشد مما يكون فيه الهلاك لشخص واحد مثلا أو عطب شخص واحد. فالواجب يتفاضل، واجب أوجب، فكلما كانت آثار ترك الواجب أضراره متعدية كان أوجب ممن كان أضراره قاصرة. لذلك كانت معصية الخوارج شديدة، ما سماه النبي كلاب النار، الزاني يزني لنفسه بينه وبين ربه زنى في، لكن الخارجي بدعته أدت إلى قتل كثير من الناس تؤدي إلى ذلك، فسماه النبي أو سماهم كلاب النار، ما سمى الزناة كلاب النار، معصية الزاني لنفسه ولمن أضره من بنات المسلمين. لكن ذاك متعدية شد من الزنا من جهة تؤدي إلى القتل، بدعة تؤدي إلى القتل. فقال النبي لفيتنهم، ما قال الزنا لفيتنهم أقتلهم، ما قال الزنا، قال الخوارج قتل عاد افتأصلهم كله، ما قال هذا للزنا حتى. فالتبليغ عنهم وعن تحركاتهم، إذا رأيت بعض القرائن تدل أن يصلي معك واحد منهم وله اتصالات مشبوهة وفقهت هذا بقرائن قوية فرض، تتواصل مع الأمن حتى يتم القبض عليهم. ومن ذلك لا شك الرجوع للعلماء عند حضور المسألة. طواف وداع للعمرة ولا ما في طواف وداع؟ لا تزال أنت والزوجة في العمرة تتصل بالعلماء، ستجد لانشغالهم والكثرة وازدحام المتصلين عليهم ما تجد أحد فاتح جواله ربما من كثرة ما يأتي عليهم الاتصالات، إما مغلق وإما لا يرد. أنا أعلم هذا، ذلك الشيخ ابن باز قال ينبغي لأهل العلم أن يتعاون يردون على الناس، يفتونهم إذا صار من أهل العلم، لا يتركون يعني الجوال يرد ما يرد، يرد السائل ما حكم كذا ما حكم كذا، يشارك العلماء إن كان من أهل العلم وأي شخص لا شك. أسألوا على الذكر كتب لا تعلمون، وهذا ليس لا شك كلام مدعاة التصدر، لكن من رأى من آنس من نفسه شيء وعرف حكم العلماء عليه وعرف من قرائن أنه إن شاء الله من ذوي العلم لا ينبغي أن يرد سائل ولا ينهر سائل. وأما السائل فلا تنهر، سواء سائلك يطلب منك معونة أو سائل لحاجة العلم ترفق به، كيف حالك هذا الجواب تفضل، ما ترد عليه بفظاظة أيها العالم أيها الشيخ، رجل سائل لا تنهره، رد عليه بكلام طيب وفصل له الحكم وفسره له، فهمت يا أخي إلى أن يفهم لك أجر عظيم بنشر العلم وهو عمل الأنبياء. فتقاصرت همة كثير من الشيخ على الرد، أنا أعلم هذا ما يردون، وأنا حقيقة لي عتاب معهم من فضل هؤلاء، والله يخاف عليهم الإثم لقلة من يجيب. إذا كان يستطيع يجيب وما أجاب ويعرف أنه هناك سائل، لأن الرقم في الغالب يتردد يكرر سائل ما تعرف، وأنت رقمك معروف لأنك مدرس ولأن الناس يرجعون لك، من يتصل ويتصل غير سائلين أكثرهم سائلين، فنخاف والله على الذي يهمله والله يروح يجاهل. نذكر واحد اتصل بي قطع لا أدري مسافة 1500 فتاوى الجهال في العمرة، كل ما يقف أمام واحد في أحد المواقيت يفتيه بشيء فيرحل 600 كيلو، يفتيه بشيء ويرحل ويرحل، المسكين تعب ليلته ويومه وهو يتنقى في المواقيت بغير علم ولا بصيرة، يوقف أي شخص ويسأل. فأنا أقول لإخواننا المشايخ إلا نشاركهم الحمد لله في الإفتاء وبيان العلم، بالله نترك هؤلاء لمن المشايخ، اصبروا بارك الله فيكم اصبروا عليهم. أنا أعرف أن هذا قد يكون ممل من كثرة المتصلين، لكن لابد أن تصبر تعطوا وقت وتعطوا وقت له تجيبوه ولو باختصار. هذا التوجيه ما أنا وجهته، كبراء أنا وجهوه، شيخنا بن باز ما أنا وجهته، أنا أذكركم فقط بكلام عالمنا وإمامنا الشيخ عبد العزيز بن باز، أنكم ينبغي أن تشاركوا في هذا الباب، إلا نوازل أو شيء ولي الأمر عهد أن ترجع العلماء للدراسة فحينئذ أحيلوا هذه الكور العلماء كما يفعل الشيخ ربيع وغيره، لم تنزل شيء يقول اسألوا هذه الكور العلماء حتى يدرسوها، لأن ولي الأمر وضعهم لدراسة المسائل الكبار يدرسونها حتى تصل دراستهم حين سنتين ثم يصدرون فيها فتوى. المسائل الكبار الحادثة تحتاج إلى مراجعة واجتهاد ونظر ومشاورة من النوازل، فهذا يرفع للجهة المختصة. أما يسألك عن عبادات عن الحج العمرة، يفضل أبوه على أمه في النفقة أو يساوي بينهما، أسئلة فلا بد أن تجيبه ما دام عندك علم، لا تقول لا أدري ولا تكتم علم لأن لا ترد عليه. فأخشى إن قامت الحاجة واتصل 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 وعندك علم في الغالب تستطيع أن تجيبه هو غيره في الغالب، فأخاف والله أن يدخل في شيء من كتاب العلم، لأنه قامت الحاجة أن تفتيه ولا ترده، فكنت تحدث صوتك عنه فلا يعرف الجواب ويحتاج إلى علمك وعندك العلم لتفتيه به. فقد جاء في الحديث أو جاء في الأثر من كتم علما ألجم الجام النار، قال المسعود من كان يدري فليقل فليفتي ما يدري، من لا يدري فليقل لا أدري، خلاص خايف يعني أنك ما تكون ما أدري قل له ما أدري يا شيخ. لكن هؤلاء أقول لك لا زال أقول أهل العلم هم اللي يجيبون، فاكتب عندك أرقام لأهل العلم الراسخين واحد السائل إليهم، فإنه إذا كان الإمام أحمد وهو إمام الدنيا في عصره يجيه السائل فتصيبه فكرة في مسألتي ما يذكر الجواب يقول اسأل العلماء، فكيف بي أنا وأنت إمام عصره يقول والله يسأل العلماء أنا ما عندي يعني جواب في هذا. الإمام أحمد كم مرة يقول اسأل العلماء ما عندي جواب، السائل ثاني من العلماء قد يكون بحثها ويعرف أنا ما أعرف. فاقتدي بهذا الإمام، من أنت؟ من عرف نفسه نعم فسيعرف قدره، ما عرف من غير يعني مجاملة النفس. ومن الواجبات في الاتصال إن كنت مسافرا تعاهد أهل بيتك في الصلاة، لأن الأم في الغالب ما تربي ما يخافون من العيال، هذا أمر مجرد ما يخافون العيال من الأم، لذلك الشيطان حريص على الطلاق. لما؟ لأنه أول ما يختفي عنصر الهيبة وهو الأب يبدأ البيت يتلخبط، معروف هذا، لذلك الشيطان حريص على الطلاق حريص يعرف البيت الدهوة بعد الطلاق. فجاء في صحيح مسلم أن ينصب عرشه أكثرهم فتنة أعظم منه قربة، فيقول ماذا فعلت لشيطانه الذي أرسله جندية يقول فعل كذا وكذا، والآخر فعل كذا وكذا، يقول الثالث مثلا ما تركته حتى فرقت من أهلي، فيلتزم يقول أنت أنت نعم أنت. فتتصل أنت في سفر، صلاة الفجر، صحيت يا أولاد، كلموني من المسجد، في المسجد أعطيني الإمام، أعطيني جارنا فلان في المسجد ولا ورا المسجد، تقول أنا في المسجد، تحقيق لا بأس. هذا ينتصل إلى أنه جاء المسجد. ممكن الابن من ضعف إيمانه وغربة النوم يرد عليك وانت في سفر، المسجد ايه يا ابوي المسجد، خليل ابوي ما شاف قام الصلاة، يمثل عليك. فإذا خشيت هذا وعلمت الخلق وقل اعطيني جارة اكلمه في مسألة، ولو تشعر انك واثق فيه لكن تبي شيء اخر، اعطيني الجارة بسلم عليه. فهذا اتصال واجب، تفقد الاهل، قمتم للصلاة، قمتم للدراسة، مع مين تمشون، لعلي نعم أرجع كذا تعريضا أنه سيأتي قريب حتى يتهيئون. المهم يفعل الحيل الشرعية اللازمة ليبقوا متيقظين. هذا الاتصال فرض ما دام أنه لا يصلح أمرهم إلا به، وأنهم قد يعني لأن الله قال قوا أنفسكم وأهليكم عرفا، بحسب العرف، مرتين في الأسبوع، مرة بحسب العيال، بحسب العرف. أما تهمل لا. يقول ابن القيم أو ابن تيمية: وكثير من فساد الأبناء إنما كانت جنايتهم على الآباء بإهمال تربيتهم وتعليمهم حتى فقدوا انتفاعهم منهم لما كبروا، يعني بإهمالهم بتعليمهم. والرب أطلق، ما قال لك في الجوال سبحانه، قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تفيه مباشرة أو بأي اختراع معاصر، كانوا قديما بالتلفون بالرسائل بالورق بالمباشرة، الآن بالهاتف ممكن. يا بني إيش سويت، رحت الصلاة اليوم، أطعت أمك، إلى آخره بالجوال. فإن عدمت ما سمعت منا عدمت بالاتصال المباشر بالقولي، فالرسائل تصبح واجبة. يقول بعد برا غيره: الكتاب أحد اللسانين، اكتب. قمتم اليوم للصلاة كذا وكذا، لأنه ما رد عليك فسيرى الرسالة، فالرسالة ربي أيضا، اكتب رسالة، أو اكتب رسالة لعالم أجبني حفظك الله وكر عليه، للعالم إذا وضعت له سؤالك في الواتساب أو وضعت له سؤالك في SMS قد ما يشوف، كر أو سوي دقة وسكر، المهم يتنبه لهذا لين يتصل لين يرد بعد كل فترة، ولا تسيء الظن في عالم في الأصل. طيب، ومن الصلاة الواجبة الدفاع عن دين الله إذا رأى منكر، كما حدثني أمس أحد أخوانكم أول ما مشى في شارع ويرى امرأة كاسي عاري أعوذ بالله صورتها، من تجرى هذه الجرأة؟ الله أعلم. اتصل بهيئة الأمر المعروف المنكر، أخذ رقم البلاغ، وعندهم تطبيق في التكنولوجيا المعاصرة يسمى تطبيق يعرف موقع المنكر إلى آخره، فلا زال يتابع جزاه الله خير بالجوال حتى شيلت الصورة جوال. وبالأمس حدث لي حدث يشبه هذا، نزهت العيال في أحد الحدائق بعيد واخذ مكان بعيد بعد المطر، كان الجو زين، فقلت رفه العيال في نفسي وذهبت مكان أخذت زاوية بعيدة وطعمنا طعمتنا، وجيت أمشي وألحظ بنتا في 12 قبيل البلوغ عبلة البدن قد قصر لباسها حتى وصل إلى اللباس الداخلي، ومجمع بدنها يشبه شيئا ما النساء، عبلة من النساء ليست. وجاء في صحيح البخاري من كلام الزهري النهي عن نظر لبنات الصغار، فليس الأمر فقط في الكبار، لأن الصغار فتنة خاصة إذا كانت في مثل هذا الجسم وعليها من فتنة الجمال ما عليها. فالحقيقة مثلي يعني لو كان لي قوة أمسك ملاءة وأمر أمها أن تسترها من الناس، إذا كان السلف نهى عن فتنة بردان وهم ولدان، فكيف فتنة نساء يشبهون بنات يشبهون النساء؟ فما أن كلمت من معها إلا كانت امرأة شيطانة، ما تركت سبا ولا شتما ولا، فتعجبت هذا كله ليش. فاتصلنا بالدوريات وعرفتهم الحمد لله مركزي وين عملي، ثم تغطت البنت واسترحنا منها. فهذا مثل اتصال ما فيه تغطية للمنكر، يكون مستحب لوازم واجب. وخاصة وقد ذكرت الدوريات بأمر الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة بأن لا تظهر إيش معالم المنكر والتغريب في الأماكن العامة في الحدائق، سلسال قصة إلى آخره. فجزا الله خير الشرطي، قال أنا والله قال في نفسي، قال لي شخصيا قال أنا استنكرت مباشرة أعوذ بالله إيش هذا. المهم كان من جراء ذلك أن زار المنكر، وتبكتت تلك المرأة اللي كانت تطاول بلسانها وكذا، والمرأة الشرط تبكتت. فمثل هذه الاتصالات تصبح إيش، واجب ولا مستحب؟ قلنا واجبة، إن في إزالة منكر. وقد خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ومن الاتصالات الواجبة الاتصال لأمر فيه مضرة على المسلمين للجهات المعنية المختصة. كان ترى سيل حجز إخوانك في المطر إلى آخره، فيجب أن تتصل بحيث تؤدب تلك الجهة التي خالفت، تصل بمديرهم، من المدير يكون قال لهم سووا شفاطات سووا كذا سووا، تتصل بهم وتراجع وتتصل في ذاك الحدث بعينه، وهنا تكتمل عجلة الدولة، المواطنين يعاونون ولاة الأمر في إصلاح ما فسد، فحينئذ تبلغك الجهات المعنية مثل البلدية مثل الدفاع المدني أو أمير المنطقة تكتب له، فهذا واجب. أذكر أنا كنت في مجلس الأمير خالد الفيصل، فطرحت على الأمير وأنا جالس مسألة المطبات إلا في الشوارع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغاث الماء، فتأت سيارة جديدة ويضرب مطب يكلف الواحد كما سمعت في بعض الأخبار 5000 يكون شديد. فسألته عن هذا فقال المشكلة في هذا في محاسرة هؤلاء أن هناك مشاريع من قديم قامت قبل 100 سنة أو قبل 40 أو كذا، فالمحاسبة تحتاج إلى يعني فيها عسر، لكن والله إن ما بيني وبين هذه الكلمة اللي ذكرتها للأمير إلا أيام أو يومين لا أذكر، إلا رأيت سيارة أمام عيني موافقة كأنها من بركة إطلاع الأمير أو التعاون مع المسلمين، توفيق الله، سيارة أمامي كل شوي توقف ونيت وفيها مصورين، بعد يومين أو ثلاثة راجع من عملي وإذا سيارة أمامي، ما هي مقصودة لا شك، هي كذا جاءت. أنظر فيهم يقفون، انزل شخص ماسك كاميرا يعني خاصة يجي على المطب يصوره، شوية يمكن تقدم المطب الثاني يصوره. فإما كان التنبيه مني أو من غيري، لكن سيصل الأمر. كما أخبرني أحد الأشخاص أمس لما كنا راجعين من الدرس أو ذاهبين الدرس، أنه رأى امرأة كاشي عارفة ما زال بالجوال يراجع الجهة المعنية نهاية المنكر إلى أن أزيل المنكر. فلا تستهين بهذا الجهاز إذن، فقد يكون إنقاذك إذا استعملته في ما أمرك الله به من عذاب جهنم، فقد تكون حسنة ثقيلة، أنك جنبت المسلمين ضرر كبير كالشهوات. صورة امرأة شوفوها، عدد كبير من الناس أنقذتهم من هذه المشاهدة، حرك الشهوات عندهم فصارت حسنة ثقيلة في الميزان، فعلت بعدها معاصي وكذا لكن كفرتها كلها. ما تدري شقت امرأة كلفة دخلت الجنة وهي موس، فلا تدري ماذا يصنع هذا الجهاز. هذا نماذج من ما هو واجب عليك في استعمال هذا الجهاز، وقس عليه واجبات أخرى تعرفها بالشريعة. المستحبات في باب الاتصال، وآخر واجب نذكره في باب الاتصال صلة الرحم الذي تغضب من هجرانها، فينبغي أن يكون لك لستة كما تسمى، الزوجة تكتب لك إياها برقام كل أسبوع أو شهر بحسب العرف، تبر رحمك لو بالسلام، خاص الرحم الذي تغضب إذا ما وصلتها، وهي رحم الصلب، العمة، الجدة، الخال، الخالة، كما قال قرافي في فروق، فرق بين الرحم الفرد والرحم المستحب. رحم مستحب ابن عمك، رحم فرد عمك، خالك، جدك، جدتك، أمك، جدك لأمك، هذا فرد. ورحم مستحب ننقله للقسم الثاني، ابن عمك، ابن خالك. الاتصال فيما يتعلق بالكمال والمستحب. فمن ذلك أن تتصل بعالم لتسأله عن معنى آية لا تتعلق بفرائضك الصلاة أو كذا، فتسأله عن معنى آية من الآيات لا تعلق لها بالواجبات الشرعية، هذا مستحب تدارس آية. أو تصح بصاحبك تقول حضرتم درس، فتسأله عن درس من الدروس المسجد هذا أو غيره ليس يتعلق بالفروض، إنما بمستحبات العلم. فقد تكون حسنة المدارسة دي بالجوال بينك وبين صاحبك ومحاورته تدخلك أنت وياه الجنة. وفي هذا الباب جاء عن أئمة الدين الإمام أحمد، خرج هو بن معين وعلي المدينة أذكر بعد صلاة العشاء، فتذاكر حتى أذن الفجر، فمهما طال مجلس المحاورة في العلم فلك فيه أجر. أما الكلام لو كثر كلامه في بما لا يفيد يقصي قلبك، ذكر الدنيا وذكر من غير ذكر لله مع صاحبك أو محادثات معه، وإذا ما سمعوا له أعرضوا عنه، فينبغي إذا سمعت له أن تعرض عنه. الثاني من المستحبات التي تتعلق بذلك صلة الرحم، المستحب صلتها، تتصل ابن عمك، بنت أخيك، لأنها رحمة مستحبة، بنت أختك مستحبة، الرحمة الواجبة أختك مستحبة، بنت أختك كما بين الفقرافي الفرق بينهما. ولكن بما إذا كانت بنت العم فلا شك أن ما تكلمه شابة بينك وبينها وترسل، لأنها جنبية، ولكن لا بأس بحضرة أهلها في جملة من تكلم، أعطني فلانة كيف حالك يا أختي إن شاء الله طيبة، هذا ما في مانع أمام أهلها أو أمام كذا، لا مانع من هذا من غير فتنة ولا قصد إليها. ابن عمك ابن خالك تسأل عنهم كل أسبوع مستحب. تعلموا من أرحامكم تعلموا من أنسابكم ما تصلوا بأرحامكم تسأل عن نسب 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 يقرب لنا من بعيد اتصل فيه هذا اتصل فيه هذا اتصل فيه. تعلم النسب اللي يخليك تصل رحمك وش يقرب لك هذا وش يقرب لك هذا. تعلم البعض مهم من هذا الباب ما يعرف شيء ما يعرف أقرباء ولا يعرف شيء ولا يهمه كيف تصل كيف تأخذ أجر أو العمل بحديث ما تصل بأرحامكم أنسابكم. تعلم علم تسأل أمك هذا ايش تقرب لنا وهذا ايش تقرب لنا تكتب حط رقامهم تتصل فيهم هتصل رحمك هذا مستحب. أما الفرض كيف نفرق بين الرحم المستحب والواجب أو ما أدري التفريق. قال القرافي لاحظته في التفريق النبي نهى أن يتزوج الرجل البنت يعني وأمها البنت وأختها البنت وخالتها البنت وعمتها فصارت هذه رحم صلب فرض حتى لا يتفرق الرحم بالزواج من غيرة الضرائر غيرة الضرائر. لكن يجوز تزوج البنت وبنت عمها البنت وبنت خالها يجوز فدل أن الرحم أخف فهي مستحبة الصلة. والمستحبات في الاتصال البحث عن اليتامى والمساكين في الحي البحث عنهم في الحي. وقد يصل الوجوب إذا علم أنك بالتمرس إذا ما بحثت هناك من يهلك من الجوع إلى آخره. فالبحث والتنقيب عن اليتامى والمساكين في الحي بالاتصالات أو باتصالات بجمعيات تدلك على اليتامى والمساكين وليس كل جمعيات تعطيها فلوسك. بعض الجمعيات دخلها ما دخلها بالتعزب أحذر إذا بالجمعيات تزكاها الحديث العارفون بالرجال. واسأل فقط على الأقل أين هذا المسكين الذي حي كذا اليتيم الذي حي كذا وتثبت. ومن الاتصالات المستحبة أن تتصل على أهلك لمزيد حفظ لولدك القرآن ها راجع سورة كذا حفظ الولد حفظ القرآن مستحب ومراقبة الولد في أمر مستحب مستحب حفظ الولد سورة كذا هذا يعتبر المراجع مع أهلك مستحب لأن أصل حفظ القرآن مستحب إلا إذا كنت تراجع معهم أمر واجب. ما يحفظ الوضوء تتصل بالزوجة توضأ أمامك طيب ولا خطأ خليه يتوضأ الآن تلفون. فالمهم ما كان مؤدى المتصال فيه إلى واجب اتصالك واجب ما كان مؤداه إلى أمر مستحب فهو إيش مستحب. والملائكة تكتب كم كتبت لك الملائكة الآن منذ مسكت الجوال قبل 20 سنة ربما أو 15 إلى الآن كم كتبت لك حسنات بحسن القصد. ربما لو فتح السجل لك لسررت كان قصد تصل بعمك تصل به تصله تصل بأمك تصلها كم حسنات جاك ما تشعر. كما قال مرة مقبور ميت رؤية في رؤية منامية صلى يقال صلى إنسان بجانبه فرأى في النوم فقال يا أنت يا حي إذا صليت ركعتين آذيتني وأنا أغبطك بهذه الركعتين حي تستطيع تعمل صالح وأنا ميت مقطوع العمل. قال أنتم يا أحياء تعملون ولا تعلمون ونحن الآن في القبور نعلم ولا نعمل انقطع العمل. تقعد تتعمل الآن تحضر درس تراجع قرآن تحسن عشرة مع أهلك تكتب لك حسنات تصبر على أذى الجاهل إلى آخره تكتب لك حسنات. طيب ننتقل الآن بعد هذا الإجمال مع شيء من التفصيل إلى استعمالات الجوال في غير الاتصال. نضيف بعد ما ذكرنا الواجبات والمستحبات قبل أن ننتقل للقسم الثاني لا زال المحرمات والمكروهات أنا فيتم والمباحات. فالمباحات نبدأ بها فنقول الكلام الذي يسليك مع صاحبك ولو ما في ذكر الله مباح لا بأس، لكن لا تكثر منه لقدس القلب. بعض الناس يتكلم بالجوال ساعة نص وينتقل الموضوع موضوع، ما وضع الجوال لقلبه مثل الفحم، تكلم كثير في ما لا يفيد في الآخرة، يسأل عن ما لا يعنيه ومن حسن مرفقه ما لا يعنيه، فهو متنقل بين مكروه مباح محرم ربما، فلا يستغرق الوقت طويل في كلام كثير في نقص القلب في الجوال. ويذهب المال الذي نضعه في المال، يعني الآن تسليتك هذه تعرف أن كلها 40 ثانية كم هي؟ كل دقيقة واحدة بكم؟ 40 هللة؟ عاشر اشتراك، لكن أقل شيء 15. طيب 15 قليل، ريال تشتري به تنيس تقعد 3 أيام منقذ من الموت، تنيس ريال حطها بكم؟ راحت عليك. سبحان الله العظيم، نبينا اللي ضعك المال وان تضيع المال بهذه الطريقة، تكلم كلام لا فائدة منه. نعم في قلبك شوي من الغم، تبي يسليك تقول لك قصص، لك حاجة، لكن ما لك حاجة ايش الفائدة تروح في الوسط؟ ما لك فائدة. ويخشى أن ندخل في حديث النهي عن إضاعة المال. فالمحرمات بعد المباحات ذكر المباحات إجمالا، مباحات لا شك يدخل فيها، وين طريق مكانكم في النزهة صالك عليه هنا مباح، إلا إذا أبدأ إذا غضب رحم ما اتصلت عليه وعدت أنك تجي وتأكل معنا، ما اتصلت عليك تعرف المكان، ها اتصالك في اصل مباح انك تعرف المكان اصبح واجب، لانك اذا ما جيت عنده في المكان اكلت معه وعدته يزعل منك، يصبح اتصالك عليه تعرف المكان ورساله خريطه فرض. اجل لا تخل في المنافقين اذا وعد اخلف، فرض يصبح كان اصله مستحب يدل على المكان. طيب، ومن المحرمات في هذا الباب الاتصال على الأجنبيات لغرض تلذذ أصواتهن، وهذا يحدث عند بعض الشباب التائه يتعرف على امرأة ويعشقها، وتعظم المعرفة بالمرأة بحسب حرمتها، حرمة زوجة الرجل المجاهد جهاد شرعي كحرمة الأمهات، حرمة امرأة الجار أشد من أجنبيات الأخرى، لأن النبي قال أنت ساني حديث جارك، فإذا كلمها من غير زوجها اسمه بالتلذذ بها وتلذذها به والعلاقة أشد من إيش النبي. النبي قال في المرتبة الثالثة الإثم أنت ساني حديث جارك، والكلام واللطافة فيه ذريعة للزنا، فبيكون أشد مما لكلمت إيش أجنبية في السوق، امرأة عالم، امرأة مجاهد، امرأة بحسب حرمة ذاك الشخص تكون إيش وقعت في إثم أشد من صلى الله عليه وسلم. والحمل الموت لا شك في تساهل، يعني تقول هذا يعني تسأل شخصة امرأة إيش هذا الكلام الطويل والهذا أخوك، يقول لا أخو زوجي، طيب والله بدل أخوه، وتتكلم معه في الأكلات نعم، وهذا ذريعة للزنا، والله خطأ. حمل الموت أخو زوجك له حدود، وين أخوي؟ طيب السلام عليكم انتهى، إيش استرسال وسؤال على الطبخات وفاتتك التمشي ذاك اليوم، مو صحيح هذا، لأن هذا يطمع القلب في الزنا، فيأتي الشيطان يقول ما قالت لك كذا إلا تريد تراودك أو تسمح لك، فإغلاق هذا الباب فرض، ترك الاسترسال فيه. إذن التساهل ومكالمة الأجنبيات سواء عبر الماسنجر بالجوال أو عبارة الهاتف مباشرة أو الرسائل الواتساب وأشده الفيديو، لأنه إذا اتصل بأجنبية فيديو ثم تبودرت وتجملت ثم تكلمه بالفيديو أشد حرمة من الصوت، لأن نظر المفاتن والوجه سيحرك الشهوة أكثر مجرد التغنج بالصوت، فيبقى اثنين، اثم عليه الملك يكتب عليه سيئة سماع صوتها وسيئة رؤيتها، اثنين قبل الفيديو سيئة سماع صوتها، الآن انضاف لها زنا العين، تزني وزناها ايش، خاصة كان مباشر مو صورة. فالمحادثة هذه ولو بزعم أنها في خدمة الدعوة استرسال، يعني والله يا إخواني هذا حدث عظيم في الدين، استعمل الشهوة في 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 صورة الدين، مصيبة والله مصيبة. هل رأينا فتيات المهاجرين الأنصار في عهد النبوي بينهم يعني لقاءات وكذا من أجل إيش؟ خدمة الدعوة، في ما فيها هذا الكلام. الآن أبو دجاجة وأم دجانة وكذا اتصالات، وشو خدمة الدعوة؟ كلمة من هنا وكلمة من هنا، ولقد فعل حزبيون وكذا، ولا شوي لقاءات كما أخبرني بعض من تورط في هذا. فالمرأة تتصل لعالم من غير تغنج تسأله ويجيبها وانتهى، أما تسترسل مع شخص لأنه معاي في المنهج يجيب، ويصير مراسلات وشياء، هذا خطر. يجب أن يكون هذا الباب مغلق، لا علاقة بين رجل امرأة لا في الدعوة ولا في شيء إلا في النكاح الصحيح، إلا في شيء ضروري لابد منه، ترسل رسالة لشخص معروف ممكن يزيله سؤال، أما استرسال هو غير عالم وأنت غير عالمة هذا ما ورد من تصرفات شباب المهاجرين والأنصار مثلا، إنه يصير بين لقاءات واتصالات ومراسلات في سبيل خدمة الدعوة. نعم الأجنبي أجنبي سواء كان على المنهج ولا غير المنهج، يقول فلان أجنبي المنهج ولو يعني المنهج. أولئك كما قال للشيخ سعد الحصين جماعة التبليغ، الشيخ مثل مع جماعة التبليغ 10 سنين، فرأى أمورها هلته بعد ما انتاب منهم وانتقل لمنهج السلف، وزكاه الشيخ صالح الفوزان وكتب له أكتب في أحد الرسائل العلامة سعد الحصين رحمة الله على الشيخ، وكان وكنت أنا صاحب مع مصاحب له عدة يعني سنين وأزوره وزارنا رحمة الله عليه. فكان يحدثني الشيخ وأنا في المدينة معه، قال لما كنا نخرج مع جماعة التبليغ أو يعني 10 سنين يخرج معهم حتى ألف فيهم بين عوارهم، قال منتشر بينهم الزنا. إيه لأنه يغلبون جانب يسمون الرقائق والعفو والمغفرة وما في علم، تعرفون عن العلماء اللي مترخ الزمان وش يكون، يظهر الزنا يرفع العلم، فالجماعة ما عنده علم. فلما يجي واحد فرضا فيه نخوة شوي ويرى تبليغية تكلم وبدأت تغنج وكذا يقول لها يا أخي ما يصلح، يقول لها يا أختي في الله، ما يفهمون وخارجين في سبيل الدعوة ويتساهلون ويتساهلون حتى يقع المحظور، ما في علماء والمكان ده فيه جهل مظلة الزنا. فالشيخ يشهد عليهم، والله هذه شهادة أنقلها والله يسمعون، أن الشيخ يقول بحسب يعني ما خرج معهم يعرف عنهم هذا أنه منتشر، أن يخرج هذا لأستراليا وهذا وربما غير محارم ما ندري، فيقول منتشر بينهم فحش الزنا، نسأل الله العافية. وهذه ما ظنت ما قال الشيخ، أن النبي قال يرفع العلم يظهر الزنا، معروف آخر الزمان، ذكرنا السبب ذلك أن العلماء هم ينكرون درائع الزنا والجاهل. أخ في الله حدثني تزوج تبليغية جمال جمال عجبه، فمن فتن وتزوجها ما يدري عن هذه الأشياء دي، وتظهر الدين والخروج في سبيل الله، قالت له وصلني إلى مركز كذا، يوصلها باعتبار أنه أمر دين في دين، حدثه بنفس الله. ويجي يوم من الأيام وراها مع أجنبي من معها في نفس الحزب أو كذا، يتكلمون بعيدا عن هذا. هذا اللي قاله الشيخ إن عندهم جهل في تساهل. بسم الله. ومن المحرمات الجوال لا شك الغيبة والنميمة، الاتصال بغرض أنك تغتاب فلان وتغتابه في الجوال حرام، أو بسبب العقوق تتصل على والدك فتعنفه وتبكت الوالدة وتحزنها بالكلام إلى آخره، هذا اتصال محرم. اتصال تتبع عورات، أشوف فلان سيارته مين فيه، فين تتوقع راح، المهم تبي تصيد له أنه خرج في منكر، كل هذا حرام. تتبع العورات إلى آخره، كل من صور استعمال جوال المحرمة. النظر في، ننتقل الآن، والمكروهات كثيرة لا شك، لكن ننتقل الآن للاستعمالات في غير الاتصالات، الانترنت والواتساب والأشياء الأخرى. أولا وقبل أن ننتقل في آداب الاتصال، تتصل بأخيك ألين ينغلق الجوال ثم تمهل، يعطي 5 دقائق مثلا، ثم تتصل فيه ألين يغلق، 5 دقائق ثم تتصل فيه ألين يغلق، لأي شيء قد تحتاج تكلمه وهو أصلا بعيد عن الجوال، فما المانع أن تصنع مثل استئذان 3، تدق حتى ينتهي، تصرف 5 دقائق، بعد الدق 5 دقائق، بعد الدق 5 دقائق. ألا يتسرى في قلبك سوء ظن لأخيك أنه ما رد. ليش؟
قد يكون عاله عارض بعيد عن الجوال،
أو لم يسمع، أو في حال لا يحب أن يرد، لا يحب أن يرد، ترجح أنه ما يرد لأمر علمي، يعني مو أمر هوى. وإياكم سوء الظن في النقر الحديث، واجتنبوا كثير من الظن في النظر الظن، فيحمل أخوه على هذا من رد على أحسن المحامل، إنه ما كان فيه، ما يريد رد الآن لمقتضى يؤدي إلى مفسد أكبر، أيا كان. قال بعضهم ظن بأخيك الخير، فإذا لم تجد له عذر ظاهر فقل لعله له عذر أنا ما أدري عنه. وقد كثر سوء الظن في هذا الباب جدا، وحصل تفرق بسببه، أن يقول ليش ما رد، ليش ما رد، ليش ما رد. طيب الثالث، ابعث له رسالة، فإن قرأتها يجب عليك أن ترد، ما لم يكن هناك منكر في رد، منكر أكبر في ردك، أو شيء كان يكون مهجور لأنه مبتدع. فابن عباس قال كما فرد من أرسل لأخيه رسالة فحق عليه أن يرد، حق. أول ما تقرأها تقول رأيت رسالتك لكني كنت كيت وكيت وكيت. ليش؟ من فوائد هذا الحكم حق عليه الرد، لأن مهما كان إيش العذر، فرسالتك بعد أيام ما يرد، فقد يكون في النفس ما فيه، لأنه مو باتصال وخلاص، رسالة قعدت 5-3 أيام، في الغالب أن يكون راه بعد 10 أيام، فحينئذ يدفع هذا، مع أنه يجيب حسن الظن، لكن مع ذلك يدفعه بالرد والتقدير له، قدرني وارسل لي أنا أقدره وأجاوب عليه، كما قال من أرسل لأخيه رسالة حق عليه أن يرد، سواء رسالة بواتساب أو رسالة بكذا. من محرمة الاستعمال التي لا تجوز إرسال مقاطع المرئية التي فيها نساء كاسيات عاريات، من ذلك إرسال مقاطع لها البدع يلبسون، أو إرسال مواقع لهم، أو النظر في مواقع البدع لغرض محاورتهم، أو النظر ماذا يقولون. فقد قال ابن القدام المقدسي في إيش كتابه لم يتعدقات، ولا يجوز النظر في كتبه البدع، اسحب هذا الأمر على جو النقالات في الانترنت، ولا النظر في مواقع البدع، نفس الشيء، من باب قول الحسن لا تجالسوا أهل الهواء ولا تسمعوا منه ولا تنظروا. وكل ما تسمعوه راح العراق وصار داعش وكذا، بدايتها استعمل الجوال فيما لا يجوز، وهو صار اتصال بينه وبين إيش طائف من أهل البدع، واستهوه ولبسوا عليه حتى أوقعوه في فتنة التكفير كله. أغلب شيء جاء من جوال، ربما طول مقاطع كيف فجروا وكيف الجهاد وكيف فلان مات تفهم لين يغروا، يقولوا لين هالطريق والله مختصر للجنة ويذهب معه. نعم، فيجب أن يكون والدين يراقبون انترنت الولد، ولا يسمحون لهم ينظرون أي موقع إلا بإذنهم. والحقيقة لا أشجع أن يبقى عند الولد انترنت، نعم، بل يبقى جوال عند الحاجة يتصل به عند الحاجة ولا يعطي له فلوس كثير حتى لا يأخذ رصيد كثير حتى الحاجة تكون محدودة. أعطاه فلوس كبير كأعطيه جوال مفتوح يكون ربما ساعد أن يرتع في مواقعه، يعطيه 10 ريالات في الشهر في الأسبوع بحيث يقول أنا هنا أنا هناك وخلاص وجوال عادي للحاجة. نضيف إلى التحريم في الاستعمالات أنه إذا ثبت أن طول مكالمة تؤدي إلى ذبذبات تؤذي المخ أو الأعصاب فينبغي حينئذ أن لا يكثر الكلام من جهة أخرى غير أن كثر الكلام تقسي القلب أو من كثر كلامه كثر سقطه، وهي أذية الجوال من كثرة المكالمة فيه. طيب إن استعمال محرم في الجوال المحاولة اتصال بأهل البدع والمناقشة معهم كما ذكرنا، ومن الاتصال المحرم بالجوال الاتصال في مسابقات القمار، اتصل يقول لحظة خلك معي وقاعد يجاوب شخص ثاني ويأكل عليك، هذا قمار لكي تجيب فتأخذ جائزة. هذه الأنواع من المسابقات حرام عليك أن تشارك فيها لأنها قمار، فالنبي فالله نهى عن الميسر، فهذا ميسر أكل أموال الناس بغير حق. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، شركة صار تتعاون مع ذلك لجنة المسابقة تعطيهم فلوس، كيف أنه مثلا إذا جاوب جواب صحيح تأخذ مليون، طيب حاول يروح عليك كم وتتصل بهم 10 دقائق كل دقيقة ب50 ريال وهكذا ويأكلوها، وقد تربح وقد لا تربح دمار يعني واضح هو مغامرة بالمال. فهذه الاتصالات والجوالات أريش المحرمة. ومن الاتصالات بالجوال المحرمة استعماله للتحزب، يكون مجموعة يتحزبون يصير بينهم اتصالات يتآمرون فيما بينهم لتنظيم أمر الحزب وترك الرجوع للسنة بالرسائل والواتس، ويكون هذا الجوال وبال عليهم لأن استعملوه في التحزب والتحذير من أهل العلم للسنة وغير ذلك، سواء كانوا على منهج اللي يسمونه الإخوان أو منهج الحدادية أو منهج الصوفية أو غير ذلك، يستعملونه للتحزب وإقامة صرح مذهبهم الجائر الباطل المبتدع وترك منهج السنة والتعاون فيه. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فمن استعمله تعاون على البر والتقوى فقد فاز واستفاد من هذا الجوال، ومن أخذه وتعاون على الإثم والعدوان فإنه سينال ضرره في الدنيا قبل الآخرة، كان يستعمله في الظلم ويستعمله في الوشاية وغير ذلك من وسائل الاستعمال. وليذكر متكلف الجوال قول الله تعالى ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. اتذكروا اللي تكلموا في المجموعات مع بعض في الجروب إنه إذا كان في الجروب 50 فالله 51 يعني يطلع عليهم، أقصد يكون 3 إلا هو الله رابعهم، فالله مطلع يتناقشون في مبين ويطردون من وطردوا ليش ظلم أو غير ظلم، لأنه طرد من المجموعات أذية. والله نهى عن إدخال الحزن على المؤمن النجم والشيطان ليحزن الذين آمنوا، إذا مسالك الشيطان يحزن الذين آمنوا، تجي واحد تسجله ثم تقول أنت مطرود ليش تحزق ليش ما قال بقولنا، فهذا أذية والأذية حرام، فلا يجوز الطرد من غير داعي إذا علم أنه يؤدي إلى أذية ويؤدي إلى فرقة ويؤدي إلى، لا تسجله بس سجلوا تطردوا يعني توذيه من دونك كهنته ما يصح، تقول تفضل بيت أول هو في غني عنك، لكن تقول تفضل بيت واشرب معنا شاهي دخل شوي سوي شيء مرجوح ما يدري عنه يلا أخرج من بيتي، ما يجوز طرد المؤمن ونهى الله عن طرد المؤمنين. إيش طبعا
ولا تطرد
إيه بس لا دخل يا أخي بس دخل يقول يلا تأذي كذا بعض هداه الله يتسلط بهذا يسجل كم واحد يصير كالزعيم اللي يعني يقول بقوله اللي هو وشو ذا في فلان كذا وما يقول أنت مطرود أنت كذا، أما إذا كان فعلا اللي راجح المرجح بدأ يفعل مثل أنه يلبس على الناس ويأتي بأشياء ليست صحيحة فبعدوه لكي لا يحصل تلبيس عليهم لا معنى. في ذلك. وبنسب جروبات اللي تسمى المجموعات فلا أنصح فيها أبدا إلا بشروط. أحب من كل يعني مجموعة أن يكون فيهم ولو عالم واحد يرشدهم ويصلح أمرهم. أما يدارسوا هكذا بينهم ما فيهم علماء فيخشى أن يقول أمرهم إلى تحزب غير ذلك أو خطأ في دين الله. سئل أبو حنيفة عن الناس يجتمعون يتفقهم واحد اثنين دارس كتاب توحيد غيره لكن ما بينهم عالم يقول هذا راجح مرجوح، قال لن يتفقه أبو حنيفة فقد يرجح شيء غير صحيح، أو واحد رأس عليه وهذا قول الصحيح والثاني يطيعه يصير مثل الخوارج يحسبون صحيح. لابد يستمعون لعالم يعرفهم، ما يجتمعون دول العلماء مجالس خاصة، عالم يدرسهم. نعم عالم يدرسهم إلا إذا كان يذاكروا قول العلماء بس مذاكرة هذه مانع. أما يرجحهم توهم بادئين خطر، يقول مجموعات كل واحد رجح قول كأنهم في المجموعة فقهاء السبعة لا يصلح. عالم يربيهم فهمهم ولا لا يفتحون أشياء مثل هذه إلا فوائد عامة. نعم أما أن يكون مثل ما ذكرت فلا أنصح بهذا. الحقيقة الكلام في الجوال كثير لكن تكلمت بما لعله يكون مفيد ومختصر قدر المستطاع. فننتقل الآن لنسمع ماذا قال ابن جماعة في أدب الطبع.